أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. يقول الله تعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. إنه يوم بدأ فيه الإسلام تعظم قوته وتشتد شوكته وتقوى شكيمته، يوم أفاض الله تعالى به على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاه العزة والرفعة والكرامة والدرجة الرفيعة، ليرشد إلى أن من يكون معتصما بالله تعالى من بداية حركته إلى نهايتها ولا يخاف في الله لومة لائم، هذه هي حاله. نكمل أعزائي المشاهدين كلامنا حول فتح مكة، ومع سماحة الشيخ الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ خليل رزق. سماح الشيخ، أهلا بك.
أهلا بك.
ختمنا الحلقة الماضية بالسؤال حول هدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دم مجموعة من المشركين دون غيرهم، السؤال لماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأن هناك اختلاف في الروايات في عدد الذين أهدر النبي محمد صلى الله عليه وآله دمهم، ولكن ما اتفقت عليه الروايات أنهم كانوا حوالي 20 شخصا، وفيهم بعض النساء، يعني كان المهدور دمهم من الرجال ومن النساء. أما عن السبب في ذلك، فنجد أنه هناك تنوع في بيان أسباب هذا الهدر الذي أعلن عنه النبي. في الوقت الذي رسول الله صلى الله عليه وآله أعلن عن مكة، عن فتح مكة وعن هذا اليوم العظيم، أنه يوم المرحمة في قبال من أعلن أنه يوم الملحمة، نجد أنه صلوات الله وسلامه عليه يصدر عفوا عاما، وقد أعلن ذلك أمام الملأ باستثناء مجموعة من الأشخاص الذين كان هناك نص بقتلهم من قبل المسلمين بأمر من النبي، حتى ولو وجدوا معلقين بأستار الكعبة. هذا النص دلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله مصر على قتلهم، لأنه كان حتى في ذلك الزمان معروف أنه من يتعلق بأستار الكعبة
هو آمن،
كأنه آمن.
من دخله كان
المشكلة
آمن.
أنه يعني صار عندنا مشكلة من ناحيتين. أول شيء، الناحية الأولى أنه صلوات الله وسلامه عليهم صلوات الله وسلامه عليه أعلن عن هدر دمهم مقابل العفو العام الذي أصدره. ثانيا، أنه حتى ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة، نحن خلينا نجمع بين الأمرين، فنقول أن السبب في ذلك أيضا هناك تنوع في بيان سبب إهدار الدم. بعض هؤلاء كان معروف أنه صاحب فتنة كبيرة جدا بين المسلمين، بعض هؤلاء أيضا كان قد ارتكب جنايات، يعني حتى يعفى عنه يمكن يحتاج إلى أولياء الدم، بعضهم كان قد بالغ في شركه وعناده وجبروته وطغيانه وتعالى كثيرا في هذا الطغيان، حتى وصل الأمر أنه ما في مجال لإصلاحه. وهكذا يعني نجد نحن عدة أسباب وراء خلفيات هذا القرار النبوي العظيم. من هون احنا بنقول أنه لعله، وهذا طبعا تحليل وهذا يحتاج إلى تدقيق وإلى مراجعة، أن هؤلاء الأشخاص عندما يكونون معلقين بأستار الكعبة، لماذا يهدر النبي صلوات الله وسلامه عليهم عليه دمهم؟ بنقول أنه في عندنا مقايسة ما بين الكعبة وعظمتها وحرمتها، وما بين يريد يعني والشيء اللي بده إياه النبي من أن تكون الكعبة حرما آمنا. وجود هؤلاء الأشخاص هو الذي يعكر صفو الأمن في مكة. وجود هؤلاء الأشخاص لن يجعل من مكة بلدا آمنا. وجود هؤلاء الأشخاص لن يمكن النبي صلوات الله وسلامه عليه من أن يحقق مبتغاه في جعل مكة البيت والحرم
يعني الآمن. إلغاء أسباب الخوف وأسباب الخطر والضرر،
حتى
يصبح البيت
بلد آمنا،
بالتالي آمنا ومكة آمنا.
لكن مع ذلك كله، رغم أنك تجد في كتب السيرة ما يشير إلى هذا الإعلان النبوي عن هدر الدم، لكن عندما نأتي إلى التفصيل نجد أن معظم من أهدر دمه في ذلك الوقت عاد النبي صلى الله عليه وآله وصفح عنه. نعم. و يعني آمنه. مثلا عندك ابن أبي جهل، نحن قلنا سابقا،
تقولون سمح شيخ يعني معظم وليس الكل،
بحسب تتبعه البعض منهم قد قتل، ولكن يعني يمكن شخصين أو ثلاثة قتل لعله أيضا في معركة، وليس أنه جاءه المسلمون وحطوه صلبوه أو قتلوه أو أعدموه، إنما يمكن قتل نتيجة مناوشات عسكرية وما شكل ذلك. أما من جاء إلى النبي ممن أهدر دمه، جاء إلى النبي وطلب أن يصفح النبي عنه، يعني جاء توجه مباشرة إلى النبي على الرغم من ذلك أعلن ماذا؟ أعلن له الأمان. أنا أعطيك مثال على ذلك، عكرمة بن أبي جهل لكم معروف هو أبوه أنهما رأس الشرك والضلال والكفر والعناد والحرب لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا لما سمع بأن النبي أهدر دمه فر إلى اليمن، لحقت به زوجته وكانت قد أسلمت وأقنعته أنه شافت هذا النبي شو عم يعمل بمكة، النبي نموذج للتسامح والحلم والصفح عن الآخرين، أقنعته أن يرجع معها إلى مكة ويدخل إلى النبي ويطلب منه الأمان، ففعل وأخذ الأمان من رسول الله صلى الله عليه وآله. شخص آخر مثلا صفوان بن أمية، كمان هذا كان من رأس الحربة ضد النبي صلى الله عليه وآله، فر إلى جدة، لحق به أحد المسلمين أيضا وأقنعه بأن يرجع إلى النبي ويطلب منه ماذا؟ الأمن والصفح، وهذا ما حصل فعلا. رجل آخر مثلا، لكن هذا لعله قتل على أيدي المسلمين، وهو عبد العزة اللي اسمه عبد الله، سماه النبي عبد الله بن خطل. هذا الرجل كان قد أسلم ثم ارتد عن الدين، ولكنه قال شعرا وهجم النبي كثيرا، حتى أنه كان عنده مغنيات في بيته كان يعطيهم الشعر ليغنوه، وهو شعر فيه هجاء للنبي. يعني لاحظ انت هذا المشهد، معنى ذلك أنه كان هذا الرجل قد بلغ مبلغا في إيذاء النبي صلى الله عليه وآله، لذلك أهدر النبي دمه، ولكنه قتل لعله في معركة. وهكذا في عندنا شخصيات كثيرة ممن قد أهدر دمهم وبالتالي صفح عنهم.
طيب. سمح الشيخ، يعني سوف نتكلم على يعني دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة بهذا يعني الجيش العظيم والمنظر المهيب، ولكن قبل ذلك أنا بدأت الحلقة بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. يقال بأن هذه الآية لها يعني ارتباط وثيق بفتح مكة، ما هو هذا الارتباط؟
نعم، هذه الآية المباركة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إلى معاد يعني إلى مكة المكرمة. تشير المصادر وأسباب النزول إلى أن هذه الآية المباركة كانت من جملة آيات البشارة لرسول الله صلى الله عليه وآله. نحن نعرف أنه قبل فتح مكة كان النبي في المدينة المنورة، وقبل المدينة النبي الذي ولد في مكة وعاش فيها وداست قدمه الشريفة ترابها، واحتضرت هذه الأرض رسول الله صلى الله عليه وآله، ورغما عنه هاجر منها إلى المدينة المنورة، وهو الذي كان في داخل المدينة دائما لديه حنين وشوق إلى أرضه، إلى أرض الوطن،
بالتالي ابنها يعني. نعم. ابن هذه المنطقة،
وكما قال هو صلوات الله وسلامه عليه، حب الأوطان من الإيمان. فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يحمل في قلبه عشقا للوطن الذي هو مكة المكرمة. الله سبحانه وتعالى حتى يخفف عن نبيه الأكرم وحتى يعطيه الأمل في المستقبل الذي سيعود فيه إلى مكة، كان قد أنزل عليه هذه الآية المباركة، والتي تحققت في ماذا؟ في فتح مكة، أنه قد رد إلى معاد والذي هو أرض مكة المكرمة.
إذن هي من آيات البشارة والوعد الإلهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ننتظر عندما يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الجيش الكبير والمنظر المهيب. أول نقطة وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أهم المشاهد التي يمكن أن يستحضرها الإنسان عندما يعني يستذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة فاتحة.
النبي صلى الله عليه وآله دخل مكة من أعلى نقطة فيها. وأثناء دخوله إلى مكة طبعا البعض حاول يستضيفه فرفض أن يدخل إلى أي بيت في مكة المكرمة. نصبت له خيمة أقام فيها، اطمأن صلوات الله وسلامه عليه إلى أن الأمن مستتب وأن الجيش ليس فيه في قباله مواجهة. اغتسل وتوجه مباشرة إلى البيت الحرام. يعني بمفروض السؤال أن الجواب أن أول نقطة يدخلها أو أول عمل يقوم به النبي بعد أن يدخل إلى مكة فاتحا هو الذهاب إلى البيت الحرام. وطبعا معه جمع غفير من المسلمين وجيش، يعني مش نساء وأطفال، في أبطال وفي قياديين في أهل حرب. فيقال أن هذا الجيش عندما وصل إلى الكعبة المعظمة بدأ بالتكبير والتهليل حتى سمع صوت تكبيراتهم في كل أنحاء من مكة، في جبالها وهضابها ووديانها.
وطبعا كل حركة من حركات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فيها رسالة واضحة.
طبعا طبعا
طبعا سوف نستقرأ هذه الرسائل في مطاول إن شاء الله. الكلام إن شاء الله.
فالنبي كان عم بطوف، بدأ بالشوط الأول، فوقعت عيناه على ماذا؟ على بعض الأصنام المعلقة على الكعبة مثل هبل وأساف ونائلة، وكان أسماءها معروفة. فمباشرة أخذ العصا وبدأ بتكسير هذه الأصنام. وهذا طبعا منظر مهم جدا، مثل ما بقول قلب كل الموازين، بحيث أنه صلوات الله وسلامه عليه عندما يبدأ بتكسير الأصنام معناته كل المشركين ما يسلم لهم حرمة على الإطلاق. يعني آلهتهم
بالتالي مقدس عندهم
وذهبت هيبتهم، الآلهة عندهم انتفت. ثم أرسل صلوات الله وسلامه عليه من يأتيه بمفتاح الكعبة. وكان من الكعبة سدنة، وهذا أمر معروف تاريخي. وكان في ذلك الوقت عثمان بن طلحة حاولت، بيقولوا أنه حاولت أمه لعثمان بن طلحة أن تمنعه من تسليم المفاتيح، ولكنه أصر فأعطى المفاتيح للنبي صلى الله عليه وآله. وهنا الشيء بشيء يذكر أنه على الرغم من أن هذا عثمان بن طلحة كانت بيده في أيام الشرك مفاتيح الكعبة، النبي عندما خلص، هلا ابنه شو عمل؟ خلص عمله من داخل الكعبة، أرجع المفاتيح إلى سدنتها اللي هو عثمان.
كان يفتخر الناس يعني بأنهم من
سدنة الكعبة. يعني اللي بدي أقوله الشاهد أنه يعني أبقى كل ما كان على ما كان إذا ما كان في نوع من الشرك. يعني شخص كان له قيمة اعتبارية في زمن الشرك اللي هو عثمان بن طلحة، كان سادن البيت ومعه المفتاح فأرجعه إليه. مش النبي ألغى وجوا لواحد من المسلمين قال له أنت بتستلم هذا الموضوع. طبعا هذا موضوع تفصيلي. يعني فالنبي صلى الله عليه وآله بعد أن جاءوه بمفتاح الكعبة دخل إليها. وطبعا هنا في حدث طويل وكبير جدا، ولكن خلاصته أنه صعد على منكبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وبدأ بالتكسير. ثم عاد الأمر ليكون مشهدا عكسيا، طلب من أمير المؤمنين أن يصعد على منكبيه ويبدأ بتكسير الأصنام. وهذا هو الفعل العظيم الذي قام به رسول الله وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حيث بدأ بتكسير كل هذه الأصنام. حينها دعا النبي بذلك الدعاء المعروف الذي قال فيه: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا طبعا كان يعني تتويج للنصر الذي بدأه بفتح مكة وانتهى بماذا؟ بتكسير الأصنام. طيب. الآلهة المقدسة عنده.
من الواضح بأن قريش يعني في هذه الحال أذلت وأسقط في أيديها يعني. وهذا الجبروت والعظمة والهيبة التي اكتسبتها بالظلم والعداء والسلطة وما عادش في منه شيء. تريد أن تحافظ على ماء وجهها. ومن المعروف يعني أن العداء بين مشركي مكة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو تاريخي متأصل يعني على امتداد الزمان، على الأقل من خلال المعارك والحروب التي يعني دارت بين الطرفين. قريش على هذه يعني المشركون يعني على هذه يعني المكانة التي كانوا عليها، ثم ذهبت هذه المكانة، لابد أن يكون هناك ردة فعل. كيف كانت ردة فعل المشركين على انتصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا كانوا ينتظرون من النبي صلى الله عليه وآله؟
من الطبيعي جدا أنه مكة مثل ما تفضلت أو أهل مكة والمشركين اللي تعرضوا إلى النبي بسوء كبير وحاربوه ومنعوه وآذوه حتى قبل نشوب أي معركة بينهم وبين النبي بدءا ببدر وأحد واستكمالا لكل هذه الحروب. حتى عندما كان النبي صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة تعرض حتى قال ما أوذي نبي في قومه كما أوذيت، وخرج منها وأجبروه على أن يخرج من أرض الوطن. من الطبيعي جدا أن هؤلاء كانوا يعني مثل بيقولوا مسمرين، هذا النبي اليوم شو بده يعمل فينا؟ لازم يفتك فينا، لازم يقطع رقابنا، لازم يقتص، لازم ينتقم. فهذا قريش كانت تفكر، لأن الإنسان بفكر كل إناء بما فيه ينضح، مش هيك؟ ولكن هؤلاء يعني كانوا معتقدين أنه النبي جاينا الانتقام، فوقفوا. وقف واحد بيقولوا كسر جدار الصمت، قال صلى الله عليه وآله يعني جاءوه قال ماذا تقولون ماذا تظنون؟ قالوا نقول خيرا ونظن خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت.
هم بالتالي قطعا يستعطفون النبي صلى الله عليه وسلم.
لاحظ أن المقدم اللي بدي أقوله أنه هؤلاء كان من المفروض أنه عملوا كل ما عملوه مع النبي، وآخر شيء بيقولوا له أنه أنت خير. نعم، مش بس عم يستعطفون، بيعرفوا من هو محمد بن عبد الله، بيعرفوا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صاحب المرحمة، صاحب القلب الكبير المتسامح العفو، اللي عنده كثير من التعالي على الجراح. من الطبيعي جدا نوع من الاستعطاف وأيضا نوع من المعرفة بشخص النبي، أنه هذا لا يمكن أنه يقتص وينتقم ويفعل كما يفعلونهم، ولا قوانين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله مثل قوانين أهل الجاهلية. فقال صلى الله عليه وآله فإني أقول لكم ما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فبقول هنا كان أحد الصحابة موجود وقد نادى اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. النبي صلى الله عليه وآله وقف غاضبا في مقابله وقال اليوم يوم المرحمة. وكان معه هذا الصحابي راي أو لواء مثل بقوله، يعني النبي انتزعه منه وسلمه إلى صحابي آخر غضبا منه لأنه أعلن عن هذا الأمر، والنبي لا يريد لمكة ولا لفتح مكة أن يكون يوما للملحمة.
طيب، حدث مثل هذا الحدث سمحت الشيخ، أنا أتخيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف وخطب في الناس، يعني كلام معبر، قد يكون قد ذكر مثلا البرنامج أو المنهاج الذي سوف يعني يسير عليه أو الترتيبات التي سوف تؤول إليها هذه الشريعة التي جاء بها أو التي البرامج التي يريد تطبيقها، وبالتالي تكون إذا ذكرناها طبعا تكون لنا يعني فائدة كبيرة. ما هي هذه أو ما هو الخطاب الذي ألقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آنذاك؟
لاحظ النبي صلى الله عليه وآله يعني بعد أن أعلن الخطاب العام، في الخطاب العام العفو العام، هذا أول خطاب. هذا ما خلينا احنا نعتبره مش خطاب عام، مش من ضمن البيانات ولا الخطب التي ألقاها النبي، ولكن لابد أن نؤشر إلى أن أول كلام نطق به محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة هو إعلان العفو العام، حيث قال ألا لبئس جيران النبي كنتم، لقد كذبتم وطردتم وأخرجتم وآذيتم ثم ما رضيتم حتى جئتموني في بلاد تقاتلونني فاذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا أول كلام قاله النبي، هو إعلان العفو العام. أنا خليني أعتبره أن هذا مش من ضمن خطابات النبي. إذا جئنا إلى الخطابات والكلمات التي ألقاها، مثل أقوله الآن بيدخل أي قائد إلى أي منطقة بده يكون عنده بيانات عامة، ما نحصيه أنه كان عنده 3 خطابات ومش نحفظ بالتفاصيل، وإنما الخطابات، الخطاب الأول كان موجه إلى بني هاشم وبني عبد المطلب، والخطابان الأخيران يعني الثاني والثالث هنا خطابات عامة. ما قاله في خطابه لبني هاشم، يا بني هاشم يا بني عبد المطلب إني رسول الله إليكم وإني شفيق عليكم، لا تقولوا إن محمدا منا، فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتقون، فلا أعرفكم تأتونني يوم القيامة تحملون الدنيا على رقابكم ويأتي الناس يحملون الآخرة ألا وأني قد أعذرت فيما بيني وبينكم وفيما بين الله عز وجل وبينكم وأن لي عملي ولكم عملكم.
والخطابان
طبعا التالية. هذا الخطاب له كتير مضامين مش هنقف عنده الخطابين المضامين. خلينا بس أشير للخطاب الثاني. الخطاب الثاني وضع فيه النبي أسس موضوع التفاخر بالنسب. أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم نقوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، ألا إنكم من آدم وآدم من طين، ألا إن خير عباد الله عبد اتقاه، إنما الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. فإذا موضوع التفاخر ألغاه.
تحمل مضامين جدا كبيرة تحتاج إلى حلقات سمعت
نعم. الشيخ يعني الثاني إذا تسمح لي بعد معي نعم. وقت الثاني هو ألغى موضوع التفاضل بالقومية العربية وهذا موضوع جدا مهم. لاحظ منا كلمة طبعا خطاب كبير، خلي بس أقرأ العبارة. إن العربية ليست بأب والد ولكنه لسان ناطق، فمن قصر عمله لم يبلغ به حسبه. ما حدا يتفاخر بقوميته العربية وغير العربية ولا بنسبه ولا بحسبه، إنما يتفاخر بعمله. الموضوع الثالث الذي أشار له في خطابه أنه أعلن أنه لكل الناس وليس لبعض الناس دون البعض. النبي مش عربي، النبي لكل الأمم. إن الناس من آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط، لا فضل للعربي على العجمي ولا للأحمر على الأسود إلا بالتقوى. أيضا من جملة ما قال أنه كل ما كان في الجاهلية من قوانين وشرائع لا تنسجم مع الإسلام فقد ألغاها بقوله ألا إن كل مال ومأثرة ودم في الجاهلية تحت قدمي هاتين. وآخر موضوع من شير له وليس آخرا هو تعزيزه لرابطة الأخوة الإسلامية، حيث قال المسلم أخو المسلم والمسلمون أخوة وهم يد واحدة على من سواهم تتكافأ دماؤهم ليسعى بذمتهم أدناهم. وأين هم المسلمون اليوم من هذا
لنعمل النظام الذي إذا طبق يعني تستشري إنسانية الحق في جميع
مع الأسف
في جميع شعوب العالم. سمحت الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا لكم.
أهلا بكم
أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا، يتجدد بحول الله تعالى وقوته في حلقة مقبلة. إلى ذلك الموعد لكم مني أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.